أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ندرس سيرة النبي كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا سردا للأحداث ولا جمعا للتفاصيل، وإنما استلهاما للقدوة والأسوة، وإظهارا لمواطن الفائدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل لحظة من لحظات حياته، وكل دقيقة من دقائق عمره صلى الله عليه وسلم، بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، دين نتعبد به، فهو محل الأسوة والقدوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويأتي لقاء الليلة، والأمة، كل الأمة، تستعد للاحتفال بمولد الرسول. زعموا، ونحن ذكرنا بالتحقيق العلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد قطعا يوم 12 من ربيع الأول. لماذا؟ ذكرنا لأنه قد ثبت بالقطع أنه ولد يوم الاثنين، ولا يمكن أن يكون اليوم 12 من ربيع الأول يوافق يوم 2 في هذه السنة التي ولد فيها رسول الله، لا يمكن بالحساب. فلذلك ثبت أولا أن هذا اليوم الذي يحتفلون فيه بهذا المولد خطأ، ثانيا بدعة منكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بمولده أبدا، لم يكن له عيد ميلاد، بل كان احتفاله بمولده يوم الاثنين صياما. فإذا أردت التأسي فعليك بذلك. لقد تحول الدين كما ذكرت في اللقاء الماضي، نقل الدين من مجال العمل الجاد المهيب الى مجال اللعب واللهو والغناء والرقص والاكل والشرب، للاسف الشديد. فلذلك صار سهلا على هؤلاء الفاسقين الفجرين ان يحتفلوا، زعموا، بمولد سيد المرسلين، انها فرصة فقط لتجار السكر والحلويات، فرصة فقط للفراشة اصحاب السرادقات والميكروفونات، فرصة فقط للهين اللاعبين، وليست في الاحتفال بالمولد اي فرصة لتعلم دين الرسول. انه يصدق عليه قول القائل مولد وصحبه غايب، فعلا صحبه غايب. ان هذا المولد بدعة منكرة، لا يجوز الاحتفال به باي وسيلة ولو باقامة محاضرات في هذه الليلة التي هي ليلة المولد، تخصيصها باقامة احتفال او محاضرات. ولذلك اخوتان نقول ان من اراد ان يحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه ان يتبع سنته وان يعلم الناس سنته. دعونا نسير في سبيلنا. وكنا قد وصلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه لما تمت له سنتان وفصلته مرضعته حليمة السعدية ذهبت به الى امه، فاستأذنتها ان يبقى عندها لما رأت من بركته صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الليلة نقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا اخي اذهب فأتنا بزاد من عند امنا. فانطلق اخي ومكثت عند البهم. هذا سطر من حديث يحدثنا رسول الله عن نفسه. والله مش عاجبني الصلاة على النبي النهارده كده منكم، عليه وعلى اله الصلاة والسلام، عليه وعلى اله الصلاة والسلام، ربنا يهديك يا ابن فتح. فالشاهد ايها الاخوة انه ذكر صلى الله عليه وسلم انه كان يرعى البهم مع اخي له وهو صبي صغير ابن 4 سنين 5 سنين. وانتبه، لانني كلما وجدت فرصة اضطررت للاشارة الى مسألة تربية الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. انظر وهو ابن 4 سنين 5 سنين لم يزد عن ذلك، لان حاضنته ارجعته الى امه وعمره 5 سنين ارجعته اليها، وماتت امه وهو بهذه السن. شهد انه كان بهذه السن يرعى ابنه وخرج بغير زاد. وهذه تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على ان يكون رجلا صاحب مسؤولية منذ طفولته. لقد اعجبني ان يكون في احد المساجد اطفال يعلمون الاطفال، فوجدت في احد المساجد، ونسأل الله ان يزيد الخير في بلاد المسلمين، اطفال طفل سنه 10 سنوات يعلم اطفال 6 سنوات فاقل، اطفال سن 8 سنوات تعلم اطفال سن 6 سنوات فاقل. هذا من باب تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية وجعل الطفل رجلا. استشعار هذا، ان التدليل يفسد الاطفال. ولهذا ودائما انبه ان الله لم يختر لنبيه الا اكمل الاحوال. فلذلك نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن اب يدلله، ثم ماتت امه وهو ابنه 5 سنين، ثم مات جده وهو ابنه 6 سنين، وعاش مع عم كثير العيال فقير، ليربى تربية خشنة بعيدا عن التدليل، بعيدا عن المال الذي يفسد والتدليل الذي يفسد، ليستشعر المسؤولية منذ صغره. تعالوا إلى القصة. فبينما هو يلعب مع الغلمان إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، وفي رواية فأقبل رجلان عليهما ثياب بيض، في رواية أخرى أحدهما جبريل. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علاقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم قال لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي. في رواية: غسله جبريل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه اللي هو القلب، ثم أعاده مكانه، ثم قال: ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فذره في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذه قصة شق الصدر، وقد بقي أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وفي بطنه. تتمت الحديث، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. قال: زنه بمئة، فوزنني بهم فوزنتهم. قال: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. كفة الرسول ما طلع عليه طبت لدرجة ان الكفة اللي فيها الألف اشتعلت، لدرجة ان الرسول كان خايف لا الألف يقع عليه. فقال: دعه، لو أن أمته وزنت به لمال بهم. فانطلقا وتركاني. هذه قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما في أحداث السيرة يضل كثير من الناس ضلالا بعيدا بسببها بأحد طرفين، إما الغلو وإما الإجحاف. فأصحاب الغلو تسمع في هذه الأيام في المساجد وعلى المنابر ومن خلال الإذاعة حتى والتلفاز تسمع عجبا، تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو مخلوق من نور، وهذا كلام باطل باطل بالمرة. وإنما تجد أن النصارى عبدوا ثلاثة، ويريد بعض المسلمين للمسلمين أن يعبدوا إلهين اثنين، الله ومحمد. إننا ينبغي ألا نغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يوحى إلي. فمن قال أنه نور كذبك، بل هو بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح، بشر مثلكم يوحى إلي. والآخرون أصحاب المدرسة العقلية الذين يكذبون الأحاديث الصحيحة ويردونها ويستهزئون بها، فهؤلاء ايضا بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنأى عن الحق تماما. إننا نقول إنه بشر وكل ما ثبت في حقه فنحن نقر به ونجله به ونعلم أنه بشر لن يعدو قدر أنه رسول مطلع عليه سيد البشر وإمام الرسل وحبيب رب العالمين وخليل الله، هذا قدره لا نعدوه ولا ننزي عنه، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك في حادثة شق صدر نقر أن هذا كان، وأنه في قلب كل إنسان حظ للشيطان. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة أو جاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل عبد من بني آدم قرينه من الجن. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه. فنقر بحادثة شق الصدر، حصل فعلا ان اتفتح صدره ما طلع عليه واتشال قلبه اتنزع من مكانه وطلع برا وتشال حظ الشيطان منه علاقتين سوداوين وألقيت واتغسل القلب فعلا ورجع تاني في مكانه واتذرت فيه السكينة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واتقفل قلبه واتوزن ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا نقر به لأنه جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحد يقول لي طب لو العملية كده، ما الواحد مننا يروح عند دكتور بتاع قلب ويفتح صدره ويطلع قلبه ويشيل حظ الشيطان يرميه ونبقى صالحين بقى وخلاص؟ اقول لك ما هو لو بيشوف يشيل، لكن اللي كان شايف مين؟ الملائكة بإذن الله. اذا نقر ان في قلب كل ادمي حظ للشيطان، وقد ثبت في هذا الحديث صحيح. انا مش عايز اطول في التفاصيل النهارده، فالشاهد انني اقول اننا نقر بهذا، وان هذا حظ الشيطان الذي في قلبك هو الذي يمنعك من الكمال. وانما كمل رسول الله كبشر لكونه صار معصوما، وإنما عصم بأسباب كهذه جعلها الله بادية للعيان. واضح؟ ما هو الرسول معصوم ما تصلي عليه، وإن شاء الله سنتكلم بالتفصيل في قضية عصمة الرسول وعصمة الرسل والأنبياء عموما. شاهدنا أنه عصم بهذا، أن نزع من قلبه حظ الشيطان وانتهت القضية، وان تعلم ان في قلبك حظ للشيطان هو الذي يوقعك في المعاصي. ومن هنا تفقه حديث رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فجعل هذا لتذنب فتستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. هناك فائدة ايضا نتوقف معها في قضية وزنه بعشرة ووزنه بمئة ووزنه بألف، ولنا في ذلك سابق خطبة بعنوان كيف تكون رجلا يزين امه. ان الله عز وجل قيض لهذه امة كل 100 سنة من يجدد لها امر دينها، لأن الأمة تواجه بلاء وفتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة والمسلمين والمسلمات. لذلك أيها الإخوة هذه الأمة دائما تكون في كفة وتكون الفتن في كفة. فإذا ثقلت كفة الفتن طاشت الأمة وضاعت، أما إذا ثقلت كفة الأمة طاشت الفتن ومرت. والأمة تحتاج إلى من يثقلها، والتثقيل بالرجال. ثبت في سنن الدارمي في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقص على أصحابه رؤيا رآه، قال: رأيت الليلة أن أبا بكر وزن فوزن، وأن عمر وزن فوزن، وأن عثمان وزن فوزن وخف، وإن صاحبكم رجل صالح، يعني عثمان. فهكذا يأتي في الأمة رجل يدين الأمة. بعد رسول الله ما صلى عليه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طاشت الأمة أمام هذه المصيبة، موت النبي. وكان أبو بكر رجلا يزن أمة، فوقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا ها قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول. وقرأ الآيات: فثقلت كفة الأمة وطاشت الفتنة. لما كان في فتنة خلق القرآن الأمة طاشت أمام الخلفاء والأمراء الذين يمتحنون ناس عقائد المسلمين، الأمة كلها قالت: القرآن مخلوق. ما هو اللي ما يقولش القرآن مخلوق يدبح أو يترمي في السجن، خلاص القرآن مخلوق. فوقف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ليثقل ميزان الأمة: القرآن كلام الله غير مخلوق. فثقلت كفة الأمة وطاشت الفتنة فثبتت العقيدة. وهكذا على مدار الأزمان شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من الأئمة والأكابر والعلماء والقواد والعباد والزهاد الذين وقفوا في وجه الفتن فثبتت عقائد الأمة بهم. عايزين نستفيد النهاردة، نقول: لو وزناك توزن كام؟ هو ده سؤال. لما ذكرنا ان الصليبيين ارسلوا فرقة من 100 شخص عبروا البحر ونزلوا بالساحل يريدون ان يصلوا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارسل نور الدين محمود زنكي الى لؤلؤ العادلي، وكان من الموالي ان ياخذ ذرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء، فقال: لا 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 لا، ائتوني ب100 قيد. قال لهم: ائتوني ايه؟ ها؟ يعني ايه 100 قيد؟ ادوني 100 كتاب حبل. ومضى اليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فراسه 100 واتى بهم الى السلطان نور الدين محمود. بقول: لو قالوا لك 100 النهارده تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزنك، هي دي قيمتك، هو ده وجودك. النهارده امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم، صح ولا لا؟ ليه؟ لانك انت مالكش وزن في بيتكم، مالكش وزن في بيتك ولا في منطقتك، مالكش وجود ولا اثر. قلتلكم ان لازم كل واحد مننا يدور له على دور في خدمين ربنا، وظيفة لخدمة دين ربنا. لما اقول لك انت وظيفتك ايه عند ربنا، اذا قلت لي ولا حاجة تبقى انت ولا حاجة، تبقى شغل حسابك. احبتي في الله، ينبغي ان يوجد كل منا لنفسه وزنا، والوزن مش بالتخ، وبالطول والعرض والاكل والشرب ولا بالسلاح ابدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له ساقان تتلاعب بها الرياح اذا عدا، ومع ذلك قال رسول الله: تضحكون من دقة ساقي عبد الله، والله انهما في ميزان الله اثقل من جبل احد. يمكن كانت ساقة عبد الله بن مسعود زي صبعين دول كده، لكن في ميزان الله اثقل من جبل احد. يبقى مش ببطنك ولا بكتافك ولا بعضلاتك ولا بمخك، وانما الثقل بثقل الايمان في قلبك. الدليل، الدليل ايه؟ ان رجلا يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر ذنوب. يؤتى برجل له 99 سجل للذنوب، حديث كلكم حافظينه طبعا، ما هو في احاديث كده الامة كلها حفظاها، من اما بالناس فليخفف. او حديث اللي له طاقة فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وزنت مقابل 99 سجل سيئات فرجحت كفت لا اله الا الله، ذلك انه لا يثقل مع اسم الله شيء. هنقول ان كل مسلم موحد له بطاقة ايدي ولا لا؟ كل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله له بطاقة زي ايدي، ولكن بعض الموحدين هيدخل النار رغم ان له بطاقة. اذا التقل مش في ورق البطاقة، الورقة اللي مكتوب عليها البطاقة، امال الثقل في ايه؟ قال ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم: ذلك ان الرجل يوزن مع بطاقته، وانما تثقل البطاقة على قدر ما في قلبه من يقين بكلمة التوحيد. هو ده اللي يتقلك، ايمانك بلا اله الا الله ده اللي يتعلك وزن، ده اللي يتعلك وجود، ده اللي يخلي لك قيمة. الشاهد انه جاء الغلمان يسعون الى امه مرضعته يعني، فقالوا ان محمدا قد قتل. قالت حليمة: اذ اتانا اخوه يشتد، فقال لي ولابيه: ذاك اخي القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فاضجعا فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت: فخرجت انا وابوه نحوه، زوجها يعني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقت الى امي فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وشه اصفار. قالت حليمة: فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت: فالتزمته، خدت حضني، والتزمه ابوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلا عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمت فيه شيئا لا أدري ما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخبرتها بالذي لقيت. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قال لها: بس لحد كده وكويس، وديه عند اهله وقبل ما ايه يجرى له حاجة بعد اللي حصل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاشفقت ان يكون قد التبس بي. فقالت: اعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي. قالت حليمة: فاحتملنا فقدمنا به على امه، فقالت: ما اقدمك به يا ضئف، اللي جابك جبتي ليه؟ قالت: ما اقدمك به يا ضئر، الضئر هي المرضعة، وقد كنت عليه حريصة وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين. قلت لا ما فيش حاجة، بس أنا خايف عليه تجرى له حاجة، أنا أديهولك إيه سليم ونبقى أديت أمانتي وذمتي. قالت لها أمه ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قلت لا اسمعوا لك، وانت حريصة انه ابدا ما تسيبهوش وجايبهولي النهارده بايدك، اكيد في حاجة حصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك. فلم ايه؟ يعني ايه لم يرعها؟ ما خفتش، قلت لها في اتنين جم وشقوا بطني وطلعوا قلبي وعملوا ما تخضتش، ما فزعتش، ما خفتش. قالت اني رأيت اني قد خرج مني نورا اضاءت منه قصور الشام. قالت لا ما تخافش، انا مطمنة قوي للولد ده، لان انا لما حملت بيه شفت اني خرج مني ايه نور اضاء قصور الشام. قالت حليمة اني خفت عليه. فقالت امه افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وان لابني لشأنا افلا اخبرك خبره؟ قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به انه خرج مني نور اضاء لي قصور بصرى من ارض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ولقد وقع حين ولدته إنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلب في راشدة. هذه بشريات. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. علمنا ذلك واعتقدناه، وإن كنا لا نزيد فيه استرسالا لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسترسل في الكلام فيه، لكن الشاهد هنا ان امه كانت تعلم ان لابنها شأنا راس. عشان كده لما كلمتك على ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما خليت حليمة السعدية الاذان بتاعتها ايه جاي، والشاه بقت حافز، والارض والمرعى بقت خضرة، كل ده ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنه هو ما كانش نبي بعد الأربعين فجأة، لا ده في أم الكتاب هو نبي، فلذلك تعاهده ربه قبل أن يولد، قبل أن يولد. فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، ولم يصبني من سفاح الجاهلية دي شيء. بطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم تتخوف عليه أمه. هنا فائدة أختم بها، أن من ثبات قلب الأم يستمد الابن ثباته. انتبه، لما كان قلب أمه قد رسخ فيه أن لابنها شأنا، فلما حصلت الحادثة لم يرعها ذلك. لو فجعت وحضنته وحبيبي يبني كان يفضل عيان، يفضل مريض، يفضل تعبان، يفضل خايف، كل ما حاجة تيجي يعمل ايه يفزع. لكن لما رأى ثباتها وسمع منها ان له شأنا، كان هذا سببا في رسوخه وثباته بعد بقية حياته قبل الرسالة، قبل الرسالة. وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله، ومع الفرق، مع الفرق الكبير. فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، قالت أتتركنا هنا وتمضي؟ فلم يرد عليه. فلما قالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذنها لن يضيعن. هذه الأم ربت ولدا لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لما ربط الله على قلب أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فكان موسى قوي القلب بعده. فلذلك نقول إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها بالإيمان بربها. أكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.